بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وبعد أن من الله علينا جميعا بحج بيته وإتمام المناسك، لابد أن يداخلنا شعور، وهو هل قبل منا حجنا لبيت الله أم لا؟ وإذا ما قبل فما هي علامة قبول الحج؟ وبأي مقدار قبل منا حجنا لبيت الله سبحانه؟ لابد أن نستذكر ابتداء ما أسلفناه سابقا، من أن إبراهيم عليه السلام لما رفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل، كان عينهما على قبول هذا العمل أكثر من نظرهما إلى نفس العمل. العمل قد يبدو كبيرا، ولكن العبرة ليست بظاهر العمل وصورته، العبرة بباطن العمل. ما هي نيتي عندما كنت أعمل؟ قد أعمل عملا بحسب الصورة صغير، مثلا على مستوى الصدقة قد أتصدق بصدقة بحسب النظر أنها حقيرة، مثلا 100 فلس، ولكنها قد تعادل الصدقة 100 دينار، بل قد لا تعود الصدقة 100 دينار شيئا أمام الصدقة 100 فلس. لما؟ العبرة بالنية. ماذا كنت أريد من الصدقة 100 فلس؟ وماذا كنت أريد من الصدقة؟ أنا واحد مو 10، واحد. تتفق منه الصدقة 100 فلس؟ وتتفق منه الصدقة 100 دينار. بحسب الصورة الصدقة 100 دينار أكبر، أصلا لا قيمة للصدقة 100 فلس في مقابل الصدقة 100 دينار. كم ضعف، أصلا أضعاف كثيرة. ولكن إذا ما التفتنا إلى عنصر النية في العمل، وأنه بمن أردت بال100 فلس ومن أردت بال100 دينار، ما هو مقدار حضور الله في 100 دينار؟ ما هو مقدار حضور الله في 100 فلس؟ فقد لا يكون في الصدقة 100 دينار حضور الله أصلا، ليس لله في 100 دينار نصيب، ولكنه على تقدير في 100 فلس كان له كل النصيب، بحيث ما أردت به بالصدقة إلا الله سبحانه. في هذه الحالة 100 فلس خير من 100 دينار لدى الصدقة. لما؟ لأن الصدقة 100 دينار حيث لم يكن لله فيها نصيب صفر، صفر، مو أنها شيء، مو أنها رقم، صفر أمام الصدقة 100 فلس. فإذا العمل يقاس لا بضخامته، لا بصورته لا بحسب الظاهر، وإنما يقاس بلبه بباطنه. إبراهيم عليه السلام تنكر لعمله، ما رآه شيئا، وإن كان العمل على تقدير أن يكون كبيرا. حينئذ الواحد يعني حتى إذا أراد أن يتواضع في ذكره يقول هذا العمل كذا. إبراهيم عليه السلام لا، إبراهيم عليه السلام رغم هذا العمل الجبار الذي هو بناء بيت التوحيد، إقامة بيت التوحيد، بيت توحيد الله سبحانه، مع ذلك لما أراد أن يذكر ما ذكره إلا بهذا النحو: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. يتقبل أي شيء، وين العمل؟ ما ذكر العمل، لأنه يرى العمل بقبوله، فحيث لا يقبل لا شيء، فهو إلى الآن ماذا؟ إلى الآن يرجو قبوله حتى يكون العمل شيئا. أيضا عملي وعملك، حجي وحجك، إنما هو بالنية. أردت الله به، نعم أردنا إن شاء الله، ما أردنا إلا الله سبحانه به، حينئذ يكون لهذا العمل قيمة. فإذا قبول العمل بنصيب الله في هذا العمل، ما أدخلنا إن شاء الله غير الله في العمل، ما أردنا إلا وجهه، ما أردنا وجوه الآخرين، نعم كنا نتعاطى مع الله تبارك وتعالى، كنا نتعامل معه، كنا نصانعه في هذا العمل، في هذه الحالة العمل سيكون كبيرا وسيبقى لنا كبيرا. أنا أقدر بأنكم ما أنفقتم ما أنفقتم من المال إلا ليبقى لكم العمل كبيرا، وإلا ليكون لله كل النصيب في هذا العمل، وإن شاء الله العمل عاد مقبولا، ولكن الشأن كل الشأن في الإبقاء على هذا العمل. يعني تعبنا جهدنا غير مسألة المال، على مستوى الجسد أنهكتم في الإتيان بهذه الأعمال. من الحيف جدا على النفس ومن الجور عليها أن نعمد إلى هذا العمل فنصنع كما صنعت تلك الحمقاء: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كانت امرأة حمقاء في الجزيرة تعمد إلى الصوف تحكم غزلة، ثم إذا أحكمت هذا الغزل وصار قويا تعمد إليه فتنكثه، ما كان مسوي شيء، حمق هذا، سفه، جهالة. هذا العمل الذي تعبتم في إنجازه وفي الإتيان به، المؤمل أن تحافظوا عليه جدا، أن تعضوا عليه، أن تبقوا عليه، أن تروا آثاره، وذلك هو علامة قبوله. كلما رأيتم الأثر مستمرا، كلما علمتم بأن العمل لا زال مقبولا، وبأي درجة هو مقبول. كلما رأيتم التحول على مستوى السلوك عما قبل الحج، كلما أعطاكم ذلك علامة على أن هناك قبولا للعمل. كلما استمر بكم هذا التحول الإيجابي عن السابق، كلما أعطاكم ذلك مؤشرا واضحا على مقدار قبول العمل. فإذا أنت بإمكانك أن تلمس، وغيرك ممكن ما يلمس، أن يلمس مدى قبول الله تبارك وتعالى لحجي لبيته. أنت بإمكانك أن تلمس ذلك من خلال السلوك الخارجي وبمرور الأيام. بيدك جوهرة كبيرة، بيدك هبة من الله تبارك وتعالى، من الله بها عليك، الرهان عليك في أن تبقي عليها وعلى آثارها وأن تديم هذه الآثار، فكلما استمرت وكلما كان الاستمرار إلى أبعد مدى في هذه الحالة دل ذلك على قبول العمل بأبعد صورة، بأجلى أبلغ صورة. بعد إذا كان هذا التغير مرتبطا بآخر نفس لي في الحياة في هذه الحالة، تقدير هذا العمل أنه مقبول بامتياز أو مقبول بنسبة 100% حينئذ. فإذا هذا أمر لا ينبغي أن يغيب علينا بعد الحج، لا نقول حججنا وانقضى الأمر أبدا. الحج أيها الإخوة، وفي نقطة ثانية، يمكن أن نعتبره بعد الانتهاء منه بداية للحج. أنت تبدأ في الحج بعد الانتهاء منه. ما الحج؟ هذا الذي هو موسم في رقعة معينة من الأرض، في مكان وفي زمان معين. هذا ما هو إلا أشبه بورشة عمل أنت مارست فيها العبودية لله بإتقان وامتياز، لكن هذه الورشة العمل يراد لها أن تأخذ طابعها العملي وبشكل موسع في جميع أيام حياتي. هذا التكليف، ذاك التكليف، وجوب، حرمة، لي في مقابله مصلحة، ليس لي في مقابله مصلحة. هذا من خلال أعمال الحج التي هي أعمال من عبد بامتياز. الذي يفعل أفعال الحج ماذا؟ متعبد بامتياز، لأنه لا يدري ما هو الغرض، لا يدري إلا أن الله أمر فقط. هذا الذي يعلم، أنا لا أعلم إلا أن الله أمر، ليش أمر ما أدري. فهل أبقى كذلك في كل ما أمر الله تبارك وتعالى وفي كل ما نهى؟ الورشة خلصت، ورشة مصغرة، صحيح مصغرة، صغيرة جدا حيث الزمان، في غضون أسبوع انتهى كل شيء تقريبا، في غضون أسبوع وفي رقعة معينة، لكن ما بقي من أيام الحياة كثير إن شاء الله، والأماكن كثيرة جدا، والتكاليف ليست بالقليلة. والذي لا أعلمه من وجه حكمة لهذه التكاليف أكثر مما أعلمه. ففي هذه الحالة هل أبقى عبدا كما عشت العبودية أيام الحاج أم لا؟ إذا بقيت عبدا ممتثلا متقيدا لا يهمني ماذا وراءه، حتى إذا ما رأيت الخسار في فعل شيء أمر الله به، أو الخسار في ترك شيء أمر نهى الله عنه، في هذه الحالة أنا بقيت عبدا، بالفعل مررت بالتجربة المصغرة، وها أنا ذا أعيش آثار هذه التجربة بعد الحج. فإذا من المهم جدا ومن المفيد أن ننظر إلى الحج أنه ورشة عبودية لله تبارك وتعالى، يراد لها أن تأخذ طريقها في جميع مقاطع الحياة. حججت في العام اللاحق أو لم أحج؟ ونسأل الله أن نعيد التجربة، نتمنى على الله تبارك وتعالى أن نعيش التجربة كل عام حتى تعطينا زيادة جرعة في العبودية لله تبارك وتعالى. لكن أهم شيء أن لا ننسى هذه التجربة أبدا ودائما، إزاء كل التكاليف التي لا ننفك عنها، لا ننفك عن التكاليف ما دام العقل حاضرا. في هذه الحالة أنت محاط بالتكاليف الشرعية، أنت التكاليف متوجهة إليك في اليوم والليلة، ما شاء الله من التكاليف الشرعية تصل إليك. طبعا الذي عشناه فيما يرجع إلى الحج، وهذه نقطة ثالثة، كان تسليما وكانت عبودية لله تبارك وتعالى على مستوى ما أمر وما نهى، يعني على مستوى التكاليف. لكن قد يواجه أو يواجه العبد في حياته ابتلاءات وليست تكاليف. مرة يفقد ماله، يفقد عزيزا، يفقد كذا. حينئذ هذا التوازن إزاء مثل هذه الأمور، التوازن عند البلاء، احتساب الاحتساب، أن يحتسب العبد ما وصل إليه من البلاء يحتسبه، يقول الله من ورائه وله الأمر وأيضا الحكمة فيما يفعل، وله أن يمتحنني. هذا أيضا أمر آخر، طبعا ما عشناه في الحج، ولكن واحدة من دوافع الحج هو ماذا؟ هو أفعال للصالحين كإبراهيم وابنه إسماعيل، كانت عبارة عن ابتلاءات من هذا القبيل أو قريب من هذا القبيل. فإذا الحج ينبغي أن يأخذ أثره في التكاليف وأيضا في تحمل المصائب والبلاءات التي ترد على العبد، وإن كان لا يتمناها ولكنها لا محالة واقعة. وذكرنا سابقا بأن أمر الابتلاء أمر والفتنة والامتحان لا يمكن، أي سنة إلهية في السابقين وفي اللاحقين، لا يمكن أن ماذا أن تتخلف. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. سنة موجودة، سنة موجودة في الأولين وسارية في الآخرين. فإذا كما أن نعيش العبودية لله ونعيش التسليم لله فيما أمر وفيما نهى، أيضا نعيشها فيما قد يرد علينا من بلاءات. نعم جيد أن العبد يتمنى على الله أن يلطف به في بلائه، فيسأل منه أبدا ودائما عافيته، وأن لا يبتليه بما يفتنه عن دينه، بما يخرجه عن توازنه. هذه مشكلة كبيرة جدا تحتاج لكن إلى مثل هذا الرصيد. الإنسان إذا عاش العبودية لله تبارك وتعالى فيما أمر وفيما نهى كان حريا به، ماذا يعني حقيقا به، صار مؤهلا إلى أن يعيش التسليم لله تبارك وتعالى فيما يحل عليه من البلاء. خصوصا وأن الحج، وهذه نقطة رابعة تضاف إلى ما تقدم، أن الحج هذا الموسم العظيم، هذه الفريضة، هذه النعمة، هاي التي ذكرنا فيما سبق بأنها مسألة للعبد مهمة وخطيرة يطلبها من الله تبارك وتعالى، هذه تعطيه على مستوى يعني على مستوى التكاليف تسليما وعبودية لله إذا ما امتثلها. كذلك موسم عاشوراء الحسين صلوات الله عليه، هذا هو الآخر يعطينا، يبثنا تسليما لله تبارك وتعالى إذا ما ابتلينا بما ابتلي به الحسين عليه السلام. إذ أن ما ابتلي به الحسين عليه السلام وأهل بيته وابتلي به الحسين وابتلي به أولاد الحسين وأصحاب الحسين عليه السلام بلاء من الدرجة الأولى، يهون ما دونه، يهون غيره من البلاء إزاء. فإذا عندنا من مروا بمثل هذه التجارب، فإذا عضدنا الحج بعاشوراء الحسين عليه السلام عادت نفوسنا مسلمة لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه، فنوافق هذا الأمر والنهي، وأيضا عادت نفوسنا مسلمة لما يقع علينا من البلاء بعد أن وقع على سادة الخلق ما وقع، وبعد أن نرى أن الذي وقع عليهم ما هو الأفظع. ولذا ترون بأن المؤمن بالخصوص من يتولى عليا وآل علي، من عرف الحسين وعرف ما وقع عليه، تراه عند البلاء صبورا. حتى لو تشوفون الآن إحصائيات الانتحار حول العالم تراها في غير المسلمين أكثر منها في المسلمين، وتراها في غير المؤمنين أكثر منها في المؤمنين. لما؟ عندنا أشبه بالحصانة، عندنا حصانة بحيث نتمكن من خلالها أن نستمرئ البلاء، نستمرئ نعم هذه التكاليف. طبعا البلاءات خصوصا الذي يرى ثقلها في سادته في هذه الحالة تهون عليه هذه المصائب إذا ما وردت عليه، بخلاف من ليس له مثل هذه القدوات التي مرت بمثل هذه البلاءات، فيرى بأنه هو الأول والآخر من حيث وقوع البلاء عليه، فنفسه ماذا لا تتحمل، لا يستطيع أن يتوازن. عموما يا إخوان، هذا الحج وإن اتفق منا وصرنا بموجبه، أي نقطة أخيرة، صرنا بموجبه حاملين لهذا الوسام، وهو كونك حاجا لبيت الله، الحاج فلان. طبعا البعض قد يستنكث من أن يقال له حاج أو الحاج فلان، لأنه يعطي شعور بأنه صار كبيرا من حيث العمر، بينما هو هذا اللقب أو هذا الوسام عادة عندما يعرف قيمة الحج، عندما تعرف قيمة الحج من الصلحاء والعلماء والأولياء، يرونه وساما كبيرا جدا، ويرونه موجها لهم. أصلا أنا بعد أن أعطيت هذا الوسام، مو أعطاني زيد أو عامر، أعطيت إياه لأني زرت بيت الله، لأني حججت بيت الله تبارك وتعالى، صار عندي هذا الوسام. فنفس هذا الوسام أصبح يوجه سلوكي أيضا، يعني يرى بأن كثير مما كان يمكن أن يصدر مني الآن لا يليق أن يصدر مني بعد أن زرت الله، بعد أن حملت هذا الوسام. شوف بأنه ما يلتئم حتى على مستوى التعاطي الخارجي، لا ما يناسب الحاج فلان، حتى لو لم يقال عني الحاج، بس أنا أعرف من نفسي أني عدت حاجا لبيت الله. فكثير من التصرفات سواء في العلن أو في السر، في الشهادة أو في الغيب، هو الإنسان فيما بينه وبين نفسه يقول لا يناسبني أنا بعد أن حججت وبعد أن زرت الله، زيارة لله، زيارة بيت الله، زيارة لله تبارك وتعالى، الآن هل يناسبني الساقط من الأعمال؟ لا يناسبني. فهذا العنوان، عنوان الحاج، موجه للسلوك، أشبه بالمسطرة هي التي توجه سلوكي، فترى لا هذا لا يناسب، كيف أبقى بهذا اللقب أو بهذا العنوان وفي نفس الوقت آتي بهذا العمل؟ كثير من أعمال السر التي لا يشهدها إلا أنا في هذه الحالة الذي يمكن أن يوجه سلوكي فيها هو ماذا؟ مثل هذا العنوان، إضافة إلى خشية الله تبارك وتعالى، مثل هذا العنوان، أنا ما عدت كالسابق، أنا حامل لهذا اللقب، أنا حامل لهذا الوسام العظيم الذي العديد من الناس خرجوا من هذه الدنيا دون أن يحملوا مثل هذا الوسام. لو نتذكر الأمور الحقبة القريبة، كثير من آبائنا ما توفق لحج البيت ولو لفقر أو ما شاكل عموما، ولكن بحمد الله وفقت لأن تحج، من الله عليك بأن تحج، رضيك الله من وفده، سماك الله، كتبك الله، ارتضاك الله. هذا لابد أن ينظر إليه الإنسان، وبالتالي يعني ولا ينبغي أن يغيب عليه أبدا هذا الأمر، أنك مختار من الله لتحج أو لتحج بيته. هذا إذا ما نظر إليه الإنسان، إذا ما نظر إليه الحاج أبدا ودائما، صار مقوما لسلوكه، كان موجها لسلوكه أيضا. نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وآله عليهم صلواته، أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين والكافرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تجعله آخر العهد من حجنا لبيتك الحرام، وارزقنا إياه من قابل في خير وعافية. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.